الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف، والذي يتحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. في بدء ومطلع هذا اللقاء، باسمكم مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم، يسرني أن أرحب بمعالي الشيخ محمد وأشكر له هذا التواصل المبارك في هذا البرنامج الذي حظي ولله الحمد من قبل الإخوة والأخوات بالمتابعة الدقيقة والدائمة له. معالي الشيخ محمد، لا زال الحديث متصلا بالعديد من المشاهدات لأحوال المسلمين في ربوع روسيا، وأقليم أورنبورغ حظي بزيارة من قبل معاليكم، فصلتم العديد من المشاهدات في الحلقات السابقة. أترك لكم المجال لإيضاح مزيد من تلك المشاهدات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث وقف بنا عند الكلام على المدرسة الحسينية الموجودة في مدينة أورنبورغ، عاصمة إقليم أورنبورغ الواقع في جنوب جمهورية روسيا الاتحادية. ذكرت شيئا قليلا عن هذه المدرسة في الحلقة السابقة، ونستأنف الكلام عليها لأنها مهمة جدا في هذه المنطقة التي لا يعرف كثير من المستمعين أنه يوجد فيها مسلمون، وأن الإسلام له وجود عريق وقوي فيها. المدرسة الحسينية طفنا فيها، فرأيت بناءها واسعا فخما، وقال المفتي، والمفتي هو رئيس الإدارة الدينية في إقليم أورنبورغ وفي كل إقليم من أقاليم روسيا الشاسعة البعيدة والقريبة توجد إدارة دينية، والذي على رأسها يسمى المفتي لأنه يكون مرجعا للناس في أمور الفتوى، لأن الحكومة الروسية ليس لها مفتيا خاصا كما هو ظاهر، إضافة إلى كونها قد فصلت الدين عن الدولة في أشياء كثيرة حتى بالنسبة إلى دين الأكثرية من سكانها، وهو الدين الأرثوذكسي، أو نقول إنه المذهب الأرثوذكسي، أي من الديانة الأرثوذكسي من الديانة المسيحية. قال المفتي معلقا على بناء المدرسة الحسينية: كانت المدرسة الحسينية مدرسة عالية، بل كانت جامعة من إحدى ثلاث مدارس عالية في المنطقة، ويريد منطقة جنوب روسيا الشاسعة، إحداها المدرسة المحمدية في قازان، وقازان معروفة الآن بأنها هي عاصمة جمهورية تتارستان، والثانية المدرسة العالمية في أوفا، أوفا هي عاصمة جمهورية بشقردستان، والثالثة هذه الحسينية في أورنبورغ. يقصد بأورنبورغ هي مدينة أورنبورغ، عاصمة إقليم أورنبورغ، الاسم للعاصمة وللإقليم، مثل ما أن اسم الكويت للعاصمة والإقليم، واسم الجزائر للعاصمة والإقليم. صادر الشيوعيون المدرسة الحسينية هذه، وجعلوا فيها حتى الآن كلية الزراعة، وعندما طالب بها المسلمون، أي طالبوا بالمبنى، قررت الحكومة الروسية إعادتها إليهم، ولكنهم أبقوها فترة لأنهم يقولون إنهم يبحثون عن مقر بديل لكلية الزراعة، وأنهم سيجدونه في هذا العام الذي هو عام 1994. تأملت هذا المبنى الإسلامي العظيم، فقدرت أنه لو أجر لكانت أجرته مبلغا كبيرا يفيد في دفع مصاريف المشروعات الإسلامية في البلاد، وليس المقصود من ذلك تحبيذ أن تستعاد وتؤجر، لأننا نريد أن تستعاد وأن تستعمل مدرسة لأبناء المسلمين وبناتهم، ولكن المقصود هو تصور ما أضاعه الشيوعيون الذين استولوا عليها وعلى البلاد، تصور ما أضاعوه على المسلمين من فوائد مالية، إضافة إلى الفوائد المعنوية العلمية، حيث عطلت الدراسة الإسلامية فيها وفي كل مكان في البلاد في العهد الشيوعي المندثر بحكم قانونهم الإلحادي الشيوعي، حتى صار التعليم الإسلامي في هذه المدرسة ومثيلاتها جريمة يعاقب عليها القانون، لأن قانونهم ينص على أنه يجوز للملحد أن يدعو إلى الإلحاد في كل مكان إلا في داخل المعبد، وهو هنا المسجد أو الكنيسة، ولا يجوز للمتدين كما ينص قانونهم أن يدعو إلى الدين إلا داخل المعبد. فإذا قرنا مساحة الموضعين بالقياس المادي فقط، نعرف مدى الظلم والإجحاف الذي حل بالدين وأهله في ظل الشيوعية، ولكن الشيوعية ولله الحمد قد انقشعت، وصار أنصارها يتباورون حتى الآن في بيان مساوئها وفي بيان ضررها على البلاد. ومن تطبيق ذلك أي تطبيق المذهب الشيوعي أنه لا يجوز للمسلم أن يؤدي الصلاة في مكان خارج المسجد، وإلا عد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. مثلا لو صلى المسلم في حديقة أو صلى المسجد في البرية ولكن ليس في مسجد، فإن هذا يعتبر خلاف القانون ويعاقب بالسجن وبعقوبة ربما تكون أكثر من ذلك. وقانونهم شيوعي أعمى لا يعرف الرحمة أو الشفقة، ولذلك كانت عرضت علينا في رابطة العالم الإسلامي قبل سنوات في آخر الحكم الشيوعي قضية إخوان لنا من المسلمين في الاتحاد السوفيتي السابق، كانوا سجنوا لأنه عرف أنهم كانوا يستمعون إلى إذاعة إسلامية موجهة من خارج البلاد إلى البلاد الروسية، قالوا ومدتها مدة عقوبتها في السجن من 2 إلى 4 سنوات سجن بجريمة أن هذا الرجل أو هذه المرأة استمعت إلى إذاعة إسلامية أو إلى برنامج في إذاعة برنامج إسلامي في إذاعة من الإذاعات الخارجية. فيما يتعلق بالمدرسة الحسنية هذه، فإنهم يحفظون أسماء علماء كبار من علماء المسلمين الذين نشأوا في هذه المنطقة، ونقول أنها كما تسمى الآن في هذا الأقليم أقليم أورنبورغ، ذكروا أنهم تخرجوا فيها أو كانوا يدرسون طلابها، منهم مؤلفون وشخصيات مسلمة بارزة، من بينهم الشيخ موسى جار الله، وهو مؤلف مشهور هنا له كتب بالعربية وبالتركية، مات في مصر، ومنهم الشيخ فخر الدين بن ضياء الدين، له مؤلفات بالعربية والفارسية والتركية. وقد بنيت المدرسة مع بناء جامع الحسينية في أول القرن العشرين، يعني الجامع اسمه جامع الحسينية والمدرسة اسمها المدرسة الحسينية وهي بجانبه، أي منذ أكثر من 90 سنة، وكان ذلك قبل أن يتسلط الشيوعيون على البلاد بسنوات ويلغوا حرية الإسلام حرية الإنسان في ممارسة الأديان. بناها مع المسجد شخص ثري من أهل إقليم أورنبورغ من قرية قار غالي قرب مدينة أورنبورغ، وقرية قار غالي سوف يأتي الكلام عليها بإذن الله، وأنها قرية للمسلمين وفيها مسجد عامر مزدهر فيه إمام والمسلمون يعتبرون من كبار أهلها، سيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله في حلقة لاحقة. قالوا والذي بنى هذا المسجد مسجد الحسينية ومدرسة الحسينية اسمه أحمد باي حسين، ذكروا أنه ولد في عام 1837 وتوفي عام 1906. والمدرسة كالمنطقة غارقة في الأشجار الضخمة وحولها بيوت، لا بد أن نذكر أن الأشجار أن غرس الأشجار في هذه المناطق وغيرها لا يكلف شيئا، لأن الأشجار تشرب من مياه الأمطار في الصيف، وأمطارهم تأتي في الصيف، وتشرب مما يتحلب من الثلوج في الشتاء كما هو معروف. وتتبع المدرسة، المدرسة تتبعها 12 وحدة سكنية كبيرة، 11 وحدة سكنية كبيرة، كل وحدة بمثابة منزل منفرد واسع، خصصت لتكون مساكن لكبار المدرسين في المدرسة، إلى جانب غرف مخصصة لسكن الطلبة الغرباء. وهذه كلها كانت من أوقاف المسلمين صادرتها الحكومة الشيوعية، ويأمل الإخوة في استرجاعها حالما تخرج كلية الزراعة من المدرسة الحسينية. ولكن المشكلة أنها مسكونة الآن بعدد من الأسر أبوا أن يخلوها إلا بعد أن توفر لهم مساكن بديلة. والحكومة الروسية الحاضرة لا تقر مصادرة الأراضي، وتعترف بأن هذه أو من أوقاف المسلمين، وأن الذين يشغلونها هذه الأسر التي تشغلها هي تشغلها بغير وجه حق، ولكن الحكومة تقول إنهم يريدون أن توفر لهم مساكن بديلة، وهذا يحتاج إلى وقت وفيه صعوبة، ولكنهم يقولون إنهم سيتدبرون ذلك، يعني الحكومة، وأنها ستعيد المدرسة وتوابعها إلى المسلمين. وهكذا وقف الأمر على هذه الحال في الوقت الحاضر، فهذه الوحدات السكنية وغيرها من الأبنية ومباني المدرسة الحسينية كانت تمثل مدينة جامعية إسلامية عامرة في هذه المنطقة من جنوب روسيا الاتحادية. بعد الجولة التي قمنا بها حول المدرسة الحسينية وما يتبعها من مبان وما أثاره ذلك في نفوسنا من أشجان وأحزان، ذهبنا إلى جامع الحسينية في هذه المدينة، مدينة أورنبورغ. فبدا لنا الجامع شامخ المنارة ظاهرا للعيان من جهة الشارع، ولكننا وجدناهم يأخذوننا إلى درج فيه يصعد للطابق الثاني، بعد أن مررنا في فنائه بقوم من الروس لديهم سيارات تكلموا معهم أولا بشيء. قال لنا الإخوة المسلمون إن هؤلاء قد استأجروا منا هذا الفناء ليكون مرآبا لإصلاح السيارات، ونحن نأخذ منهم الأجرة من أجل الانتفاع بها في أعمال المسجد. وجدنا قاعة واسعة بالنسبة إلى مساحات المباني في هذه البلاد، فيها مقاعد للدراسة يتخذونها فصلا لتعليم الأطفال مبادئ الدين الإسلامي. ورأينا فيها عجبا من أخت مسلمة مسنة، يعني المسجد قسمه الشيوعيون إلى قسمين لأنه عال على طريقة المساجد في أكثر بلدان العالم الإسلامي، المساجد الفخمة، فهم قسموه طابقين وجعلوا في الطابق الأعلى غرفا للسكن وفي الطابق الأسفل غرفا للسكن. فالمسلمون استعادوا المسجد، ولكنهم لم يستعيدوا المدرسة. ونحن دخلنا إلى المسجد فوجدنا في هذه القاعة الواسعة لتعليم الأطفال، فيها فصل لتعليم الأطفال وفيها مقاعد دراسية، رأينا فيها عجبا من أخت مسلمة مسنة، لا شك في أن عمرها يناهز 90، ولكنها قالت بعد ذلك إنها في 76، وقدمت نفسها قائلة أنا مدينة بنت فتح الدين. ولك أيها المستمع الكريم أن تعجب من أن تكون مدينة اسم امرأة، ولكن أهلها أسموها بهذا الاسم وقصدوا من ذلك التبرك باسم المدينة المنورة وليس مجرد مدينة من المدن. ثم أكملت اسمها قائلة رحيم كوفة، فاسمها الكامل مدينة بنت فتح الدين رحيم كوفة، وأصلها من بشكيرستان المجاورة لإقليم بورغ التي يقال لها رسميا بشقردستان. ومن ذلك أي بشقرد شق اسم القوم بشقردستان، هذه مجاورة لإقليم أورنبورغ. تخرجت الأخت مدينة في جامعة قازان عاصمة جمهورية تتارستان التي هي أيضا من المنطقة الإسلامية أو التي يكثر فيها المسلمون في جنوب جمهورية روسيا الاتحادية، وهي مجاورة، تعتبر مجاورة لإقليم أورنبورغ. واشتغلت الأخت مدينة بالتدريس، وهي متقاعدة الآن لكبر سنها، إلا عن البحث العلمي في أمور المسلمين في هذه البلاد فإنها ما زالت تبحث وتفيد الباحثين في ذلك. قالت لنا: أبي كان إماما في قرية في بشكيريا، والدها كان إمام مسجد. ثم أخذت الأخت أو لنقل العمة، والأولى أن يكون وصفها بالعالمة الجليلة مدينة، تتحدث مباشرة وبتدفق غريب عن المدرسة الحسينية هذه، وأخرجت مجلدا ضخما من تأليفها في تاريخ هذه المدرسة، أطلعتنا مباشرة على نسخة منه مكتوبة باللغة التتارية التي هي لغة أكثر المسلمين في هذه المنطقة، وهي إحدى اللغات المتفرعة من التركية القديمة المسمى بالجغتاوية. وأخذت تقلب صفحات الكتاب الضخم في تاريخ الحسينية الذي هو تاريخ الثقافة العربية الإسلامية في إقليم أورنبورغ وما حوله من البلاد من جنوب روسيا، بل وتاريخ العاملين فيها من العلماء والزعماء المسلمين، وقد جمعت فيه إحصاءات ووثائق وحلته بصور قديمة نادرة لأشخاص عاشوا قبل الشيوعية أو ماتوا في أول عهدها، من مؤسس المدرسة الحسينية المحسن الكبير أحمد بابي إلى غيره من العلماء والشعراء والزعماء. وعنوان الكتاب: المدرسة الحسينية في أورنبورغ. ذكرت الأخت مدينة أن غورباتشوف زعيم الاتحاد السوفيتي الفارط كان أمر بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الروسية وطبعه على نفقة الدولة. قالت: وقد نفذ أمره وصف على الحاسب الآلي ولم يبقى إلا الطبع، فسقط غورباتشوف وسقط بعده الاتحاد السوفيتي، وبقي الكتاب حبيس مسودته كما كان من قبل. والغريب أنها ترجمته إلى اللغة الإنجليزية، وهدت إلينا نسخة بالإنجليزية، قالت: إنكم أولى من تهدى إليه هذه النسخة من هذا الكتاب الذي يتحدث عن الأحوال الثقافية التي كان عليها المسلمون في هذه المنطقة من جنوب روسيا. وقد أهدتنا النسخة باللغة الإنجليزية لنتعرف أن اللغة التتارية، لغة الكتاب الأصلية، يقل من يعرفها في بلادنا. والنسخة محلاة بالصور مثل الأصل، ولا شك في أن هذا قد كلفها مالا وجهدا. وقد استمرت العالمة السيدة المسلمة مدينة تتدفق بالمعلومات المهمة عن الناحية الثقافية للمسلمين، فما فكان مما قالته إن الشيخ ولي بن عبد الغني باي درس في مكة المكرمة، حيث ذهب من أورنبورغ إلى مكة في حدود عام 1900، وبقي عدة سنوات، ثم عاد وألف كتاب الدين والحياة باللغة التتارية. كنا نستمع إلى حديثها ونحن جميعا جالسون على مقاعد الدراسة في هذا الفصل الدراسي من الطابق الثاني المصطنع المحدث في جامع الحسينية، وأنا أفكر فيما أفاضت به هذه الأخت المسلمة من معلومات، وما أظهرت من اهتمام بأحوال المسلمين، وما ينضح به حديثها من غيرة على الإسلام والمسلمين، وأقول في نفسي: لقد قامت هذه الأخت المسلمة بما لم يقم به الرجال من بني قومها. ثم تذكرت أن هذه سنة عرفتها من أخواتنا التتريات في مناطق عديدة من البلدان الشيوعية، ابتداء من بولندا ودول البلطيق إلى أن حامت من اتحاد روسيا. فعرفت أن نشاط الأخوات التتريات في الجمعيات الإسلامية والعمل للثقافة الإسلامية بقدر جهدهن المحدود، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعملهن هو أكثر من عمل الرجال. لم تترك العالمة الجليلة مدينة لنا فرصة لسؤالها، والاستفصال منها عن بعض الأمور، بل استمرت تتحدث على عادة كبار السن قائلة: هل جئتم هنا لتروا المسلمين يذهبون وينقرضون وأنتم تتفرجون على مأساتهم، أم جئتم لتساعدوهم؟ ثم علقت على سؤالها ذلك بدون أن تنتظر الجواب منا قائلة: المسلمون موجودون ولكنهم مذنبون، إنهم يشربون الخمر مثل الروس أو أكثر مما يشربها الروس. وكررت الشكوى من انهماك المسلمين في شرب الخمر وما يجره ذلك عليهم من غضب الله ومخالفة أوامره، ثم من مشكلات أخرى كثيرة. وقالت: المسجد مفتوح ولكن الذين يحضرون للصلاة فيه قليل. وعندما شعرت الأخت مدينة بأنها قالت كل ما أرادت أن تقوله أو أكثره ولم أذكره هنا لطوله، سألناها أولا عن أسرتها وكيف تعيش الآن في هذه المدينة، فأجابت بأن لها ابنا وابنتين، إحدى الابنتين تقوم الآن بتدريس اللغة الروسية في جامعة أوسلو عاصمة النرويج، والأخرى مهندسة فيزيائية تعمل في التدريس في جامعة مدينة بطرسبورغ المسمى لينغراد سابقا شمال موسكو. أما ابنها فإنه موجود هنا في أورنبورغ وتعيش معه كما قالت. مما يجدر ذكره أن إخواننا التتار هم من أكثر فئات المجتمع داخل جمهورية روسيا والاتحاد السوفيتي كله سابقا، هم أكثرهم تعلما وأرقاهم ثقافة، فيوجد فيهم المثقفون ثقافة عالية في جميع العلوم مع ما ابتلوا به من التشتت والتفرق في أنحاء الاتحاد السوفيتي وما وجهه الشيوعيون وقبلهم القيصريون من شتى الضغوط. ومن من أشهر ذلك ما فعله طاغية الشيوعيين الهالك ستالين بالإخوة تتار القرم، حيث نفاهم من بلادهم القرم إلى سهوب آسيا الوسطى وأصقاع سيبيريا نفيا جماعيا وبطريقة وحشية، حتى فني ربعهم أو ما يقرب من ذلك في الطريق، إذ نقلوا بالشاحنات والقطارات من دون أن تعطى لأحدهم فرصة التزود بما يحتاج إليه من متاع أو أخذ ما يملكه. وحتى المرضى شحنوا كما يشحن الحيوان، ومات أكثرهم في الطريق. هذا كان في زمن الشيوعية الذي ولى الحمد لله. والآن الأخوة المسلمون عاد كثير منه إلى بلادهم من المنفى، إلا من اختار منهم مكانه الجديد بأن يكون لديه ممتلكات أو لديه علاقات هناك. هذا وقد وجدنا مع الأخت مدينة أختا مسلمة أخرى وهي مسنة مثلها، اسمها نور بنت جمال بن حمزة. نور بن جمال بن حمزة، وهذه أسماء كلها أسماء عربية فصيحة. وعملها فراشة في المسجد، تنظفه وتقوم بترتيب فراشه وما يتعلق بتنظيف المدرسة فيه التي هي الفصل الدراسي الذي ذكرت أننا كنا جالسين فيه. سألتها عن سنها، وأنا أعرف أن المرأة بطبيعتها لا تذكر سنها الحقيقي ولو كان يظهر عليها الكبر، فقالت 52، ومع أنني لا أشك أنها فوق 70. فسألتني هي عن سني، فقلت إنه ربما كان في مثل سنك أو أكثر قليلا. فسكتت مرتاحة ولا أدري هل هي مقتنعة أم لا. ذكرت هي أن راتبها هو 60,000 روبل، ويساوي ذلك الآن 16 دولارا أمريكيا، أي 52 ريالا سعوديا على وجه التقريب في الشهر. هذه كانت قيمة الروبل آنذاك عندما قمنا بهذه الزيارة إلى أقليم أورنبورغ في جنوب روسيا. أما الآن فقد تحسن، بل لقد حسن الروبل وزادت قيمته إلى أضعاف مضاعفة، وحتى الآن وأصبح أشبه ما يكون بالعملة العالمية القابلة للتحويل. وجدنا الأختين الكريمتين قد عدتا مائدة شاي متواضعة في إحدى غرف المسجد، قدمتا فيها الشاي الساخن الذي نحن بحاجة إليه بعد الجولة، ومعه البسكويت وشيء يعمل مثله في هذه البلاد، ومربى الفاكهة مع قليل من الخبز، وهذا ما لم يفعله أحد من الرجال الذين زرنا مساجدهم فيما عدا المفتي، فلم يقدم لنا أحد منهم أي شراب حار أو بارد. وقد اعتدنا في بلادنا أن نتناول الشاي أثناء فترة العمل اليومي، لذلك نحن نقبله فيما لو قدم إلينا. ولكن كان الحديث الذي قدمته الأخت الكريمة العالمة مدينة هو أشهى لدينا من هذه المائدة ومن الموائد الكبيرة بطبيعة الحال. جامع الحسينية هذا الذي نحن فيه الآن، وهو الذي يقع في مدينة أورنبورغ، ومعروف لازم أننا نلاحظ الفرق بين مدينة أورنبورغ وبين إقليم أورنبورغ، فنحن نتكلم على المدينة والإقليم كله مسمى باسم إقليم أورنبورغ. عندما استعاد المسلمون المسجد اكتفوا بالطابق العلوي، والطابق العلوي كان الشيوعيون قد بنوه، وبعد عندما كانوا صادروا المسجد فجعلوا فيه غرفا واسعة نوعا، استعملوها مصلا مؤقتا أطلقوا عليه اسم المسجد المسلمون، وقاعة أخرى للفصل الدراسي، وفيه غرف أخرى غيرها. أما أسفله فإنهم آجروه لشركة تدفع لهم أجرة جيدة يستعملونها لنفقات المسجد والمدرسة. دخلنا المسجد المؤقت مع إمامه الأخ علي بشير، هذا اسمه عربي كله، وهو فتى طويل القامة من أهل أورنبورغ، متخرج من المدرسة الحسينية التي تتبع الجامع المركزي، وتقدم ذكرها. وهذه المدرسة الحسينية مسمات على اسم المدرسة الحسينية الكبيرة المهمة التي لا تزال حبيسة بأيدي غير المسلمين، ولكن تسليمها للمسلمين قريب إن شاء الله حسب ما ذكره أصحاب الشأن، وذكره المسلمون أنهم مقترعون من ذلك. وليس لهذا المصلى المؤقت محراب ولا منبر، ولا يتسع لعدد يزيد على 30 أو 40، وعللوا ذلك بأن عدد المصلين قليل في الوقت الحاضر بسبب تأثير التربية الشيوعية عليهم، والتربية الشيوعية حاربت الدين وعملت على نشر الإلحاد، وصارت تستهزئ بعلماء الدين وبمبادئ الدين الإسلامي مدة زادت على 73 سنة. وتشرف على المسجد الآن جمعية يرأسها الأخ عبد الرحمن وفا صديقوف، أي ابن صديق، ولم نقابله لكونه غائبا عن البلاد. وانضم الإمام إلينا عند شرب الشاي، إلا أنه لم يشارك في الحديث فضلا عن أن يفيض فيه كما فعلت النسوة والمفتي، وذلك لحداثة سنه وقلة خبرته. اتصل البحث في شؤون المسلمين وحالتهم وحالتهم الواقعة الآن، يعني حالتهم الحاضرة الآن، وقلت لهم إنه ينبغي لكم أن تعملوا على تشجيع المسلمين على الإكثار من النسل حتى لا تستمر غلبة غير المسلمين على البلاد فتصبحوا أقلية ضئيلة بعد مدة. قلت ذلك لأنني علمت بأن المسلمين في روسيا لا يزيد عددهم بالسرعة المطلوبة، فلا تكون لهم ذرية كبيرة كما في آسيا الوسطى، وإنما أولادهم أو نقول أنسالهم ليست بعيدة عن أنسال غيرهم من غير المسلمين من أهل البلاد، يعني ليست بعيدة في العدد. وقلت ينبغي أن تشجعوا الزواج المبكر بزيادة الأولاد، كما ينبغي أن تشجعوا زواج المسلم بأكثر من زوجة واحدة، فالإسلام يبيح ذلك، ولكن نعرف أن له هناك ضوابط وله شروط، ولكنه يشجع على زيادة النسل. وهنا ضحكت العجوزان وبان الاستغراب على محياهما، ولم تعلق على ذلك بشيء، لأنهما لم تكونا تتوقعان أن تسمع شيئا ولو قليلا عن تعدد الزوجات، لأن الشيوعيين كانوا طيلة عهودهم يسخرون من الدين الإسلامي ومن المسلمين لكونهم يبيحون تعدد الزوجات، مع أنهم الواحد منهم يكون له عدد كبير من النساء التي يقاربهن، وبدون أن يكون لأي واحدة منهم حقوق أو أن تكون لها يكون لها نصيب في مال الزوج، بخلاف الزوجة الثانية أو الثالثة. على أي حال، مثل هذا الأمر أنا كنت ذكرته لجماعة من الإخوة التتاريين أيضا في مدينة قزان التي لا تبعد كثيرا عن هذه المنطقة، وهي عاصمة جمهورية تتارستان. لاحظت أن التتار أهل البلاد الأصلي الوصلة من المسلمين أعدادهم قليلة، والسبب في ذلك أنهم أنسالهم ليست كثيرة، وأن البلاد بلاد خصبة ودافئة نوعا ما بالنسبة إلى شمال روسيا، لذلك هاجر إليها عدد من المواطنين الروس غير المسلمين، حتى أصبح أهل البلاد من المسلمين الذين هم التتار هناك أصبحت نسبتهم 42%، أي صاروا أقلية. نحن لا يمكن أن نعترض على تهجير الروس أو غيرهم أو على هجرتهم إلى هذه البلاد، لأن التتار أيضا يذهبون إلى أي مكان في روسيا الاتحادية، فهي بلادهم وبلاد الروس الآخرين من غير المسلمين. ولكننا ننصحهم بأن يعملوا على الإكثار من أنسال المسلمين حتى لا يكونوا أقلية في البلاد. هذا الأمر يكون أحيانا موضع سخرية من الذين يسمعونه من أهل البلاد، لأنهم كانوا يسمعون طيلة السنوات السخرية من المسلمين لتعدد الزوجات، ولا يسخرون من أنفسهم لكون الرجل منهم غير المسلم يقارب عشرات من النساء، وهذا أمر مخالف للعقل. ولكن هكذا عدم المنطق وعدم السير بالأمور على حقيقتها. وقد اتفق رأي الجميع على أن الوقت الحالي هو وقت مناسب للعمل على رفع المستوى الثقافي للأقليات العددية المسلمة في روسيا، سواء كانت في الأقاليم الجنوبية أو غيرها، لأن الحكومة الروسية الحاضرة حكومة جيدة مجاملة للمسلمين، ولا تبدي أي شيء ضد تقدم المسلمين ولا ضد ما يريدون لدينهم. ولذا لا بد من العمل على تهيئة أسباب القوة وإثبات الوجود بكل الوسائل المستطاعة، وهي وسائل قانونية، ومنها تكثير العدد بزيادة السكان، وفي الوقت نفسه رفع المستوى الثقافي للمسلمين.
أحسنتم معالي الشيخ محمد. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، والذي تحدث إليكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وتقبلوا تحية مني محدثكم محمد بن عبد الله مشوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.